ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة فكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم في هذه الليلة الميمونة المباركة، وما زلنا بفضل الله عز وجل وحوله ومدده مع تلك السلسلة التي هي بعنوان رسائل إلى الأخوات، ونحن ليلة بمشيئة الله جل وعلا مع درس غار بعنوان حياء يفوق الحوراء. حياء يفوق الحوراء، حياء العنوان قد يبدو غريب لأول وهلة، لكن إن شاء الله يزول هذا الإشكال بعدما نسمع هذه المحاضرة بفضل الله عز وجل. في ليلة من ليالي أخوات، يعني جلست وتخيلت كأني دخلت الجنة، ونسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم الجنة، فرأيت أشجار الجنة وأنهار الجنة، وفجأة لمحت حوراء من الحور العين ماشية في الجنة، وهي ماشية بتغض بصرها وطرفها عن كل رجل إلا على زوجها. فتذكرت قول الله عز وجل: فيهن قاصرات الطرف، لما الحور العين. سبحان الله، الحور العين عايشة فينا يا أخوات، في الخيام في الجنة، ربنا قال كده: حور مقصورات في الخيام. طيب، خارجة من الخيمة، فيهن قاصرات الطرف، وهي خارجة عينيها دي لا يمكن توصل لأي حد إلا لزوجها، لا تنظر إلا إلى زوجها، وده من كمال المتعة، إن الرجل لما يكون ماشي مع زوجته حاس إن زوجته دي لا تنظر إلى أي رجل على وجه الأرض إلا هو بس، وده من كمال يعني استمتاع الرجل بزوجته في الدنيا، فما ظنك بالجنة. فالمهم، فلما رأيت هذه الحوراء، أنا كل ده بتخيل، يعني كل ده أنا هاي. فالمهم، فلما رأيت هذه الحوراء بتنظر إلى زوجها وتغض الطرف عن أي رجل آخر، فقلت: الله، ما أجمل حياء الحور العين. لكن في نفس اللحظة خطر على بالي حياء امرأة من أهل الدنيا أفضل وأجمل وأجل من حياء الحور العين. مين هي أخت؟ سؤال قد يخطر على بال كل أخت، مين هي يا ترى؟ إنها أمنا عائشة رضي الله عنها وارضاها، يعني ولا عجب في هذا، فهي التي تربت بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم الذي رباه الحق جل وعلا ليربي به الكون كله، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء في خدرها صلى الله عليه وآله وسلم. تعالوا نشوف الموقف ده بس بعد ما صلى على الحبيب صلى الله عليه وسلم. أم المؤمنين عائشة لما مات النبي صلى الله عليه وسلم، تعرفين أن النبي عليه السلام مات في غرفة أمنا عائشة، والأنبياء كما تعلمون جميعا لا يدفنون إلا في نفس الموضع اللي بيموتوا فيه، يعني لو مات في الغرفة دي لازم يدفن في نفس الغرفة. فالنبي عليه السلام مات في غرفة أمنا عائشة، بل ومات النبي صلى الله عليه وسلم مواضعا رأسه بين صحرها ونحرها رضي الله عنها وارضاه. فلما مات النبي دفن في غرفة أمنا عائشة، بعدها مات أبو بكر رضي الله عنه وارضاه، فدفن في نفس الموضع. أمنا عائشة بتقول إيه؟ قالت: فكنت أدخل غرفتي فأقول: إنما هو زوجي وأبي، يعني أغير ملابسي براحتي ما فيش مشكلة، لأن اللي تحت الأرض مين؟ زوجي وأبي. سبحان الله. قالت: فلما دفن عمر، سيدنا عمر لما مات قبل الموت مباشرة أرسل ابنه عبد الله بن عمر ليستأذن أمنا عائشة إن هي تأذن أنه يدفن مع صاحبيه، مع النبي صلى الله عليه وسلم ومع أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه. فأذنت أمنا عائشة، قالت: يعني إيه؟ أنا كنت قد يعني أعددت هذا الموضع لنفسي، لكن لأوثرن به عمر رضي الله عنه وأرضاه. فدفن عمر في نفس الغرفة التي فيها أمنا عائشة رضي الله عنه وأرضاه. فكانت تقول أمنا عائشة: فوالله ما دخلت غرفتي إلا مشدودة علي ثيابي حياء من عمر. إيه رأيك؟ عائشة بقى ولا الحوراء رضي الله عنها وارضاها؟ لا، عائشة بقى، أمنا عائشة يعني حياءها أفضل من حياء الحور العين، ولا نزاع في هذا ولا خلاف في هذا. يعني تخيلي واحدة بتقول ده راجل مدفون تحت الأرض وميت ومحدش شايفه، ورغم ذلك كانت تدخل فتشد ثيابها عليها حياء من عمر. بالله عليك، عمرك شفت حياء بالشكل ده أو بالمنظر ده؟ المهم، بعد المشاهدين دول أنا دلوقتي صحيت من النوم وعايزين نتكلم عن حياء المرأة المسلمة، كيف يكون هذا الحياء؟ موضوع الحياء كلام غالي جدا، وموضوع غالي جدا، وفي يعني أهمية، وفيه من الأهمية ما لا يعلمه إلا الله تعالى. نشوف موضوع الحياء وقيمة الحياء وقدر الحياء في الإسلام. بداية عايز تعرف حاجة مهمة أوي، كل دين له سمت معين. فالنبي عليه السلام بيوضح ان الحياء ده هو عنوان الإسلام وخلق الإسلام. يقول صلى الله عليه وسلم، والحديث عند ابن ماجه بسند صحيح، يقول صلى الله عليه وسلم: إن لكل دين خلقا وخلق الإسلام هو الحياء. معنى الكلام ده إيه؟ معناه إن الغالب على أهل كل دين سجية معينة أو خلق معين، مش بديه غير الحياء. لكن دين الإسلام بقى الغالب عليه هو خلق الحياء. ليه؟ لأن الحياء يتمم مكارم الأخلاق، والنبي صلى الله عليه وسلم ما جاء وما بعث إلا ليتمم مكارم الأخلاق بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم. بل إن الحياء هو مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى. حديث رواه البخاري أخر، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. سبحان الله. فالحياء له قدر عظيم جدا، عنوان الإسلام، عنوان هذا الدين الحياء. شوف دي لما الإنسان يعلم إن عنوان دينه أنا إيه، أنا مسلمة، أنا إيه، أنا إنسانة تقية، أنا إيه، أنا من أتباع النبي عليه السلام، أنا بنت عائشة، أنا بنت حفصة، أنا بنت جويرية، أنا بنت فلان، سبحان الله. فتفخري بأن أنت بنت هؤلاء أمهات المؤمنين اللي هتبيهم في الجنة إن شاء الله، وتبوسي إيد كل واحدة منهم وتقولي كل واحدة جزاك الله خيرا عنا وعن الإسلام والمسلمين. فالشعار بتاعك اللي لازم ترفعيه عنوانك كأخت مسلمة يعني هو الحياة، وهو ده أجمل حاجة بتزين المرأة. أنا بعتبر زينة أي أخت في الدنيا الحياة. وسبحان الله لما الواحد بيسأل أي شاب من الشباب أو أي واحد متزوج إيه أكتر حاجة يعني بتحسسك كده بانك انت كل يوم بتقرب من زوجتك بتحبها اكتر، يقول الحياة. يقول سبحان الله: امتع حاجة بحسها في زوجتي انها يكون عندها حياة. سبحان الله. ولذلك كان النبي صلى عليه صلى الله عليه وسلم كان دايما يحض الام على الخلق العالي ده بالذات. شوف بقى انا هقولك بس مجموعة احاديث كده يعني جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم وكلها صحيحة عشان تعرفي قدر الحياة قد ايه الحياة ده ليه قدر عالي وقيمة عالية قوي في الاسلام. يقول صلى الله عليه وسلم، والحديث رواه مسلم: الحياء خير كله. يا سلام، يعني احنا لو اكتفينا بالحديث ده كفاية. الحياء خير كله، شبه وكل من اقوى الفاظ العموم، يعني الحياء فعلا لا يأتي الا بخير. ولذلك في الحديث الثاني في البخاري ومسلم: الحياء لا يأتي الا بخير. الحياء لا يأتي الا بخير. ويقول صلى الله عليه وسلم، حديث رواه احمد بسند صحيح: ما كان الفحش في شيء قط الا شانه. الفحش لما يكون في اي شيء لابد ان يشيل هذا الشيء. ولا كان الحياء في شيء قط الا زانه. والله العظيم يا اخت سبحان الله، الحياء بيزين المرأة، بيرفع قدرها عند الله سبحانه وتعالى. ويقول صلى الله عليه وسلم ما عند الترمذي بسند صحيح: الحياء من الايمان. خدي بالك من حاجه بقى، عندك ايمان لازم يبقى عندك حياء، وعندك حياء لازم يبقى عندك ايمان. ومساله يعني فرضيه لازم تفهميها، ان دي لازم يبقى معاها دي، ودي لازم يبقى معاها دي، ما ينفعش دي من غير دي. والنبي هو الوضع كده. يقول صلى الله عليه وسلم: الحياء من الإيمان، والإيمان في الجنة، والبذاء من الجفاء، والجفاء في النار. ويقول صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري: الإيمان بضع وستون شعبة، وفي رواية: بضع وسبعون شعبة، والحياء شعبة من الإيمان. ما ينفعش نطلع إيمان من غير حياء، ما ينفعش نطلع حياء من غير إيمان، لازم دي مع دي سبحان الله. ولذلك يقول صلى الله عليه وسلم: الحياء والعيل. العيل اللي هو إيه؟ اللي هو سكوت اللسان خشية الوقوع فيما لا يحل. وده كلام دي صفة جميلة جدا، ان الانسان يكون عنده شيء من العيل، ان هو ايه ما يتجرأش على انه يقول كلام يغضب ربنا وكلام يبعده عن محبة الناس في وقت واحد. سبحان الله. الحياء والعيل شعبتان من الايمان. خد بالك بقى، والبذاء والبيان. البيان اللي هو ايه؟ جرأة الانسان وفصاحة اللسان. فصاحة اللسان وان كان بغير الحق بيسمى البيان، فهمت؟ والبذاء والبيان شعبتان من النفاق. يا سبحان الله. ولذلك يقول صلى الله عليه وسلم كما عند الحاكم بسند صحيح: ان الحياء والايمان. النبي بقى بيجمل لك كل اللي انا قلته ده في الحديث اللي جاي ده، بيوضح لك ان الايمان والحياء الاثنين دول ما ينفكوش عن بعض ابدا، لا يمكن. يقول صلى الله عليه وسلم: ان الحياء، يقول صلى الله عليه وسلم: ان الحياء والايمان قرنا جميعا، فاذا رفع احدهما رفع الاخر. انا عايز الحديث ده بس بعد ما اصلي. صلى الله عليه وسلم يقول صلى الله عليه وسلم: ان الحياء والايمان ايمانهم قرنا الاثنين مع بعض، قرنا جميعا، فإذا رفع أحدهما رفع الآخر. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يطلب منا بقى ان احنا نتخلص بخلق الحياء ده، ما كانش بيطلب اي حياء، مش اي درجه، لان الحياء ده طبعا درجات وانواع. شوف دلوقتي موضوع الحياء موضوع كبير جدا. الحياء مش زي ما الناس فاهمه ان الواحد يكون مكسوف، مش هو ده بس الحياء، لا ده الحياء حاجه ثانيه خالص. فين الحياء من ربنا؟ فين الحياء من النبي عليه السلام؟ فين الحياء من الملائكة؟ فين الحياء من المؤمنين؟ فين الحياء من النفس؟ أنواع كثيرة جدا ومعاني غالية جدا لازم نعرفها. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يطلب منك يبقى عندك خلق الحياء بيطلب منك أحلى درجة. ما انت عارف علو همة النبي عليه الصلاة والسلام، وكان بيعلم الأمة دايما علو الهمة، كما عند الطبراني في الكبير بإسناد صحيح يقول صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب معالي الأمور ويكره سفسافها. يا سبحان الله. لذلك حتى عند طلب الجنة كان النبي ما يقولكيش الصوب أي جنة، لا. حديث البخاري النبي يعني احنا عايزين كل حاجه نربطها ببعضها عشان تبقى المسائل واضحه. النبي عليه الصلاه والسلام قال: ان في الجنه 100 درجه اعدها الله عز وجل للمجاهدين في سبيل الله، ما بين الدرجتين مسيره 100 عام. فاذا سالتم الله الجنه، دي الحته اللي عايزينها بقى، فاذا سالتم الله الجنه نعمل ايه يا رسول الله؟ مش اي حته، ان بعض الناس يقولوا ايه بس ورا الباب يا رب، يعني بس اخش وخلاص. لا، مش شايف يعني المساله مش ورا الباب، المساله مساله ان عندك علو همه. فاذا سالتم الله الجنه فاسألوه الفردوس الأعلى. ليه؟ أربع حاجات، أربع مميزات في الفردوس الأعلى. الثلاثة الأولانيين ما يهمناش أوي، وأغلى حاجة هي الرابعة. ليه يا رسول الله؟ قال: فإنه أعلى الجنة وأوسط الجنة ومنه تفجر أنهار الجنة. الرابعة بقى أهم حاجة: وسقفه عرش الرحمن جل وعلا. يعني تخيلي كده لما تعيشي في بيت، سقف بيتك عرش مالك الملك وملك الملوك سبحانه وتعالى. نرجع لموضوعنا، فالنبي لما كان يطلب منك الحياء او يطلب مننا الحياء كان بيطلب ان احنا نكون على احلى درجه من الحياء. شوف الحديث الجميل ده، حديث رواه الترمذي باسناد حسن، ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ذات يوم لاصحابه: استحيوا من الله حق الحياء. مش اي حياء، حق الحياء. فالصحابه قالوا ايه؟ انا نستحي يا رسول الله، ما احنا فعلا بنعمل كده. فقال: ليس ذاكم، مش الحياء اللي انتم معتقدينه، لا، ده الحياء اعلى واشمل واعم من اللي انتم تتخيلوه. قال: ولكن من استحيا من الله حق الحياء يعمل الحياه اللي جايه دي: فليحفظ الراس وما وعى، وليحفظ البطن وما حوى، وليذكر الموت والبلى، ومن اراد الاخره ترك زينة الدنيا. فمن فعل ذلك اللي يعمل الأربع حاجات اللي فاتوا دولت فقد استحيا من الله حق الحياة. شديد. يبقى اللي عايز يستحيي من الله حق الحياة لابد أن يحفظ الرأس إيه؟ وما وعى. إيه رأس وما وعى؟ جميع الحواس اللي موجودة في الرأس. إيه هي يا أخت؟ العينين، الأنف، اللسان، الودن، العقل، كل الحواس دي موجودة فين؟ في الرأس. يبقى تحفظ عينيكي، اوعي تبص لحاجة ربنا حرام عليك. شديد. وكل المؤمنات يغضضن من أبصارهن، يبقى لازم تغض بصرك عن أي رجل إلا على زوجك أو محارمك. خدت بالك؟ يبقى إيه؟ فليحفظ رأسك. طيب، ودانك ما تسمعيش بها إلا كل ما يرضي الله، ما تسمعيش أغاني، ما تسمعيش مزيكا، ما تسمعيش غيبة أو نميمة أو كذب أو بهتان أو شهادة زور، ما تسمعيش الكلام ده خالص. نفس الحكاية، اللسان تستخدم لسانك في ذكر الله سبحانه وتعالى، في قراءة القرآن، في الإصلاح بين المتخاصمات، في كذا في كذا، في الدعوة إلى الله عز وجل. مش تستخدم اللسان بقى في الكذب أو الغيبة أو النميمة أو شهادة زور أو كذا. سبحان الله. يبقى يحفظ إيه؟ فليحفظ الرأس وما وعى، وبعدين وليحفظ البطن وما حوى. والبطن وما حوى سبحان الله، كل ما تدخلي جوفك فلا تدخلي إلا حلالا، لا تأكلي إلا الحلال. وبعدين البطن وما حوى يعني معناها أشمل من كده، يشمل القلب والفرج واليدين والرجلين، كل ده يشمل منطقة البطن سبحان الله. وليذكر الموت والبلى، لأن أنت لو تذكرت الموت هتعرفي أن أنت في يوم من الأيام جمالك اللي أنت عمالة تتفخري بيه على الناس كل ده هيروح مع أول ليلة تدخليها قبرك سبحان الله. شعرك اللي انت مبينه للرجاله هيسقط مع اول ليله تنزليها قبرك. عينيك اللي انت عماله بتسحري بيها الرجال او بتستني بيها الرجال سبحان الله كل ده هيضيع مع اول ليله في القبر. فالانسان لما يعرف ان هو كده كده سيلقى الله عز وجل وسيوضع في قبره، ثم بعد ذلك يبعث ليحاسب بين يدي الحق جل وعلا، اذا ما تذكر هذا لابد ان يستحي ان يفعل شيئا يغضب الله عز وجل. فمن فعل ذلك فقد استحيا من الله حق الحياه. وسبحان الله النبي عليه الصلاة والسلام في يوم الآن بيعلم واحد من الصحابة أدب عالي جدا في مسألة الحياة. حديث رواه أحمد بإسناد حسن عن معاوية بن حيدة رضي الله عنه وارضاه قال: قلت يا رسول الله، شوف السؤال بقى الجميل، قلت يا رسول الله: عوراتنا ما نأتي منها وما نظر؟ يعني عوراتنا دي مين اللي يشوفها مين ما يشوفهاش؟ فقال صلى الله عليه وسلم: يحفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك. فقلت يا رسول الله، الصحابة يقولوا ده، فقلت يا رسول الله: إذا كان القوم بعضهم في بعض، طب احنا بقى بيت عيله كده وقاعدين وسط بعض ومش عارفين نعمل ايه في الموضوع ده. فقال صلى الله عليه وسلم: جمع له بقى كل حاجه، قال له: ان استطع الا يرينها احد فلا ترينها احدا. فقلت يا رسول الله: طيب ما فيش حد معايا بقى خالص، لنا أعد مع عيلة ولا أعد مع حد ولا حاجة لنا الواحد بقى. فقال قلت يا رسول الله فإذا كان أحدنا خاليا يوم ده بيعلمه بقى أدب عالي جدا، أنت أنا مكسوف من الناس، لا ده من باب أولى بقى إن أنت تستحي من الله. فقال له صلى الله عليه وسلم الله أحق أن يستحي منه، يعني إذا كنت أنت عندك حياء من الناس لا ده من باب أولى إن أنت تستحي من الله سبحانه وتعالى. فبيربي في مسألة المراقبة، ما هو أنت خد بالك ما أنت لما يكون عندك حياء من الله هتلاقي عندك مسألة المراقبة كل يوم بتحلى أكتر وأكتر وأكتر، أنا بعمل معصية لا بلا سبحان الله مكسوفة من مين؟ مكسوفة من فلان وفلان وفلان، طب يبقى من باب أولى تبقى مكسوفة من ربنا سبحانه وتعالى. طب ده أنا بسمع أغاني بس محدش بياخد باله منه، طب ده أنا مش عارف بعمل كذا بس الحمد لله اللي بخليش حد يشوفني، بس في بقى إيه، بس في رب كريم جليل عظيم رقيب عليك شايفك وسمعك سبحانه وتعالى. وصدق من قال إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت ولكن قل علي رقيب، ولا تحسبن الله يغفل ساعة، ولا تحسبن الله يغفل ساعة، ولا أن ما تخفيه عنه يغيب. وصدق من قال وإذا خلوت بريبة في ظلمة والنفس داعية إلى الطغيان، وإذا خلوت بريبة في ظلمة والنفس داعية إلى الطغيان، فاستحي من نظر الإله وكلها، إن الذي خلق الظلام يراني. وصدق من قال ورب عليم بذات الصدور يذل لعزته الكابر، يدين له النجم في سمائه، يدين له الفلك الدائر، يدين له الفرخ في عرشه، ونسر السماء الجارح الكافر، تدين البحار وحيتانها، وماء سحاباتها القاطر، تدين له الأسد في غابها، وظبي الفلا الشارد النافر، يدين له الذر في سعيه، يدين له الزاحف الناشر، تدين النجاد تدين الوهاد، يدين له البر والفاجر، يدين الجلي يدين الخفي، يدين له الجهر والخاطر، تدين الحياة يدين الوجود، تدين الحياة يدين الوجود، يدين المقدر والحاضر، وكل العباد إليه رجوع، وفوق العباد هو القاهر، ورب عليم بذات الصدور يذل لعزته الكابر، يدين له النجم في سمائه، يدين له الفلك الدائر. تعال بقى نشوف مواقف جميلة جدا من الحياة عشان نعرف قد ايه يعني سلفنا الصالح، بدءا طبعا من الأنبياء والرسل صلوات الله وسلامه عليهم، ومرورا بالصحابة والتابعين رضي الله عنهم أجمعين، قد ايه عاشوا الحياة، قد ايه حس بنعمة الحياة، وقد ايه مارس الحياة كواقع عملي رآه الناس في حياتهم. حقيقة الإمام ابن القيم رحمه الله رحمة واسعة في كتاب مدارج السالكين قسم الحياة لعشرة أوجه، فأنا حقيقة هختار منهم بعض الأوجه كده في عجالة ونشوف قد ايه يعني الحياة ده نعمة جليلة فعلا. أول نوع من الحياة الإمام ابن القيم بيذكره هو حياء الجناية، إنسان عمل حاجة فعنده حياء من الله سبحانه وتعالى، أو إنسان عمل حاجة وعنده حياء من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأول نوع بيذكر فيه الإمام ابن القيم حياء سيدنا آدم عليه السلام. طبعا أنت عارفة سيدنا آدم ربنا يعني أذن له في أن يأكل أي حاجة من الجنة إلا شجرة واحدة، فبإغواء من إبليس أكل آدم عليه السلام من هذه الشجرة التي نهاه الله عز وجل عن الأكل منها، فلما فعل ذلك فر هاربا في الجنة. فقال له جل وعلا في أثر، وإن كان الأثر ضعيف، فقال له جل وعلا: أفرارا مني يا آدم؟ فقال: لا يا رب، بل حياء منك. أنا أروح من الفن يا رب سبحانه وتعالى. فقال: بل حياء منك. ومن ذلك ما كان من أمر وحشي، لو عرفت قصة وحشي، وحشي رضي الله عنه وارضاه طبعا ده يعني صحابي جليل، أسلم بعدما قتل حمزة عم النبي صلى الله عليه وسلم. تعرف طبعا سيدنا حمزة كان من أعز الناس ومن أحب الناس إلى قلب الحبيب صلى الله عليه وسلم. فالمهم وحشي ده عشان يعتق، لأنه كان عبد، فعشان يعتق كلفوه بعض المشركين، كلفوه أنه يقتل سيدنا حمزة في غزوة أحد، ولو قتل سيدنا حمزة يبقى هو ده إيه، ده قدامي أن أنت تبقى حر، تقتله تبقى حر ما تبقاش عبد. سبحان الله. فقتل حمزة عم النبي صلى الله عليه وسلم. بعد كده جاء إلى الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم عشان يسلم بين يديه. النبي أول ما دخل عليه وحشي عرفه، فقال: أوحشي من أنت؟ قال: أجل يا رسول الله. قال: حدثني كيف قتلت حمزة؟ والنبي عليه السلام كان حزين جدا لدرجة أنه سبحان الله يعني يوم ما قتل حمزة النبي عليه السلام يعني أراد أن يمثل بسبعين من المشركين لحد ما يعني إيه يعني نهاه الحق جل وعلا عن ذلك سبحانه وتعالى. فسبحان الله. فقال: حدثني كيف قتلت حمزة. سيدنا وحشي واقف عمال بيحكي للنبي عليه السلام التفاصيل بقى، ازاي قتل سيدنا حمزه وازاي ضربه بالحربه فدخلت في جسده فمات. فسبحان الله. فالنبي لما سمع كده نظر الى الجهه الاخرى، بص الناحيه الثانيه، وقال: غيب وجهك عني، خلاص انت اسلمت وانا قبلت اسلامك وانتهت المشكله، لكن حاول ما تخليش اشوفك. ليه؟ لان كل ما النبي هيشوف سيدنا وحشي ده هيفكره بمين؟ بقتل عمه حمزه. المهم يقول وحشي: فكنت أتنكب رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث كان لئلا يراني حتى قبضه الله عز وجل. بيقول كنت لما اروح مكان ولقى النبي قاعد صلى الله عليه وسلم كنت بحاول عشان بس ما اذيش مشاعر النبي، وحياء من النبي صلى الله عليه وسلم كنت بحاول ابعد نفسي علشان مشاعر النبي ما تتاذاش بسببي، ان هو كل ما يشوفني هيفتكر قتل عمه حمزه رضي الله عنه وارضاه. ده بيسموه حياء الجنايه. النوع الثاني الامام البخاري بيقول لك حياء التقصير، سبحان الله. وضرب مثل جميل جدا وعجيب جدا، قال: كحياء الملائكه الذين يسبحون الله بالليل والنهار لا يفترون، فاذا كان يوم القيامه قالوا: سبحانك ما عبدناك حق عبادتك. سبب المقاله ديت ان النبي صلى الله عليه وسلم في رحله الاسراء والمعراج سبحان الله شاف مشاهد جميله قوي، شاف ملائكه. يا اخت الملائكه دولت مخصوصين فقط ان هم قيام لله سبحانه وتعالى، ملائكة ثانية ركوع لله، ملائكة ثالثة سجود لله، ملائكة واقفة، ملائكة ركعة، ملائكة سجدة لله سبحانه وتعالى. فالنبي عليه الصلاة والسلام انبسط أول مشاهد دي، فأراد وتمنى على الله عز وجل أن يجمع له عبادة تجمع الثلاث حالات دول، وقوف وركوع وسجود. فكان ذلك في الصلاة التي كتبها الله وفرضها علينا من فوق سبع سماوات في ليلة الإسراء والمعراج سبحان الله. ففي ملائكة زي ما قلت لحضرتك سجود، ساجدين من يوم ما خلقوا، وطبعا الملائكة مخلوقة قبل خلق آدم عليه السلام سبحان الله، من يوم ما اتخلقوا لحد يوم القيامة يفضلوا ساجدين لله، لا يفعلون شيئا إلا سجود لله. وأول ما ينفخ في الصور يقوموا من السجدة دي يقولوا إيه؟ سبحانك ما عبدناك حق عبادتك. يعني هم حاسين أنهم قصروا في حق الله سبحانه وتعالى. طب بالله عليك عمرك ما حسيت أن أنت مقصرة في حق الله؟ لما الملائكة اللي سجد لله منذ أن خلقوا وإلى يوم القيامة بيقولوا سبحانك ما عبدناك حق عبادتك، فكرت في مرة تقعد مع نفسك وتشوف أنت قصرت في إيه في حق الله؟ حجابك لبستيه ولا لسه؟ طب لبستيه الحجاب ده زي ما النبي عايز ولا زي ما الهوى هو اللي عايز؟ ولا زي ما النفس هي اللي عايزة؟ ولا زي ما الموضة هي اللي عايزة؟ ولا زي ما المجتمع هو اللي عايز؟ حجابك زي ما أراد الله وزي ما أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أم لا؟ قصرت في الحجاب ولا لا؟ طب يا ترى في الصلاة بتصلي صح زي ما النبي قال صلوا كما رأيتموني أصلي، ولا أهي صلاة وخلاص وبنأدي الفرض اللي علينا؟ يا ترى بتصومي زي ما النبي أمر؟ بتصومي عن الطعام والشراب والشهوة وعن الغيبة والنميمة والكذب والبهتان، ولا مجرد أن أنت بتجوع وتعطشي فقط سبحان الله؟ فشوف الملائكة بيقول إيه؟ سبحانك ما عبدناك حق عبادتك. النوع الثالث الإمام القيم بيذكر حياء الإجلال. حياء الإجلال ده إن الإنسان يجل حد. طبعا اعظم اجلال ان العبد يجل الخالق سبحانه وتعالى. ممكن الانسان يجل بعض المخلوقين زي النبي عليه الصلاه والسلام، لان اجلال النبي من اجلال الله، لان مين اللي امرني ان انا اجل واحب النبي؟ هو الرب العلي سبحانه وتعالى. طاعه الانسان للنبي هي طاعه لله.
وإجلال الإنسان للنبي هو إجلال لله سبحانه وتعالى. سبحان الله. شوفي فكرة في صلح الحديبية لما عروة بن مسعود الثقفي، عروة بن مسعود كان ساعتها كان لسه كافر، كان لسه ما أسلمش، هو أسلم بعد كده. فلما كان رايح يعقد بنود الصلح مع النبي صلى الله عليه وسلم، فرايح هو مفكر بقى للصحابة يعني هيفروا ويسيبوا النبي عليه الصلاة والسلام، ولو أما جهاد ولا قتال ولا بتاع مش هي يعني مش هيفدوا مع المشركين. المهم راح فلقى من تعظيم الصحابة للنبي يعني شيء كاد أن يطيش عقله بسببه، ما بقاش مصدق نفسه إن في حد في الدنيا ممكن يحب حد ويجل حد بالمنظر ده. سبحان الله. فعاد إلى كفار قريش وقال لهم كلمته المشهورة، قال يا قوم والله لقد وفدت على الملوك، وفدت على كسرى وقيصر والنجاشي، والله ما رأيت مليكا يعظمه أصحابه مثل ما يعظم أصحاب محمد محمدا صلى الله عليه وسلم. يقول إيه؟ والله ما تنقم نخامة إلا وقعت في كف رجل منهم فدلك بها وجهه وجلده، وإذا أمرهم القدر أمره، وإذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوءه، الوضوء هو مية الوضوء، وإذا تكلموا خفضوا أصواتهم عنده، وما يحدون إليه النظر تعظيما له صلى الله على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. سبحان الله. ومن بين أيضا مشاهد الإجلال الجميلة جدا التي كانت من الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم مشهد سيدنا سعد بن معاذ، كان مشهد مؤثر جدا وجميل جدا. طبعا حضرتك عارفة أن لما جم المشركين عايزين يغزوا المدينة بعد غزوة الخندق كانوا جايين قد إيه؟ 10,000 مشرك عايزين يستأصلوا شقة الإسلام. فسيدنا سلمان الفارسي رضي الله عنه أشار على النبي صلى الله عليه وسلم إن هم يحفروا خندق حول المدينة من الجهة اللي إيه؟ اللي ما فيهاش جبال، اللي بعيد عن الجبال. فالمهم فلما حفروا الخندق طبعا المشركين مش عارفين إيه؟ يوصلوا للنبي ولأصحابه صلى الله عليه وسلم. فقالوا نعمل إيه؟ نعمل حيلة وندخل المدينة من الأبواب الخلفية عن طريق يهود بني قريظة. ويهود بني قريظة كان في بينهم وبين النبي عهد ان لو حد غزا المدينة لازم هما الاثنين يقفوا ويدافعوا عن المدينة، او على الاقل ان اليهود يكفوا الاذى عن النبي واصحابه ويسيبوه ايه يواجه ايه اعداء. فالمهم اليهود هما اليهود، يهود بني قريظة حبوا ان هما يفتحوا الابواب الخلفية للمشركين عشان يخشوا بقى هينقضوا على الشيوخ وعلى النساء وعلى الصبية الصغار، ثم ينقضوا بعد ذلك على النبي وأصحابه صلى الله عليه وسلم. فالمهم طبعا ربنا سبحانه وتعالى نجى الصحابة ونجى النبي صلى الله عليه وسلم من هذه المأساة التي كادت أن تحدث سبحان الله، ونصره على هؤلاء الأحزاب. المهم لما انصرفوا حب النبي صلى الله عليه وسلم إن هو بقى إيه يصفح ثباته مع يهود بني قريظة اللي هم خانوا العهد مع النبي. جاب مين بقى؟ جاب سعد بن معاذ. وسعد بن معاذ ليه بالذات؟ لأن سعد بن معاذ في الجاهلية قبل الإسلام كان من أحب الناس وأقرب الناس ليهود بني قريظة، كان كل يوم يروح يسهر معهم ويشرب معهم ومش عارف إيه. لما جه الإسلام بقى خلاص بقى مفاصلة بين الحق والباطل، ولاء وبراء. فالمهم النبي عليه السلام حب إن سيدنا سعد بن معاذ هو اللي يحكم عشان يدي درس غالي لليهود إن أغلى حاجة في حياة المسلم عقيدته وتوحيده وإيمانه بالله. فجي سعد بن معاذ، سعد بن معاذ كان مريض أصلا، كان يعني انجرح في غزوة الخندق اللي هي غزوة الأحزاب، كان انجرح جرح شديد جدا سبحان الله. فجاي دون بقى شايلين سيدنا سعد كده ساندينه ودخل على النبي صلى الله عليه وسلم، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم وقال احكم فيهم يا سعد، أنا عايزك تحكم في ايه؟ في بني قريظة. فقال سعد شوف بقى الأدب، أنا عايز بقى تشوف بقى درس عالي جدا في الأدب والحياء مع النبي صلى الله عليه وسلم. فقال يا رسول الله أنت أحق بالحكم فيهم، انت يا رسول الله تحكم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم قد امرك الله ان تحكم فيه، ده الامر مش من عندك، ده ربنا هو اللي امرني ان خليك انت اللي تحكم فيه صلى الله على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فالمهم فحب سيدنا سعد بن معاذ ان هو يتاكد ان كل اللي موجودين راضيين بحكمه، فراح عامل ايه؟ فراح بص للاوس وقال لهم هل ترضون بحكمي؟ قالوا اجل. ثم نظر الى يهود بني قريظه وقال لهم هل ترضون بحكمي؟ قالوا نعم. ففضل مين؟ النبي صلى الله عليه وسلم، فمش قادر يبص لسيدنا النبي، هو مش قادر يبص له، فأشار بيده ووشه الناحية الثانية مكشوف من النبي عليه الصلاة والسلام، فقال ويرضى من ها هنا، شديد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ويرضى من ها هنا بأبي هو أمي صلى الله عليه وسلم. فقال سعد بن معاذ فإني أحكم فيهم يا رسول الله أن تقتل مقاتلتهم وأن تسبى نساؤهم وذراريهم وأن تقسم أموالهم. وإذا بالحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم يقول والله يا سعد لقد حكمت فيهم بحكم الله جل وعلا من فوق سبع سماوات. يا سلام، شوف يا أدب سيدنا سعد، مش قادر يبص للنبي وبرضه النبي راضي بحكم، لا أشار بيده وودى وشه الناحية الثانية. يكون الجزاء بقى جزاء الإجلال للنبي عليه الصلاة والسلام، جزاء الحياء من النبي عليه الصلاة والسلام، إن ربنا سبحانه وتعالى يجعل عرشه يهتز لموت سعد بن معاذ. والحديث البخاري ومسلم في اللحظة دي بعد ما حكم فيهم على طول مباشرة سبحان الله انفجر الجرح بتاع سيدنا سعد اللي انجرح في غزوة الخندق سبحان الله ومات في تلك اللحظة. يوم يجي سيدنا جبريل ينزل من فوق سبع سماوات ويسأل النبي عن الذي مات، من الذي مات من أصحابك؟ قال سعد بن معاذ. فقال له جبريل لقد اهتز عرش الرحمن لموت سعد بن معاذ. والنبي يقوم أيد أصحابه يزف له البشرى الجميلة سبحان الله. والحديث البخاري ومسلم يقول صلى الله عليه وسلم اهتز عرش الرحمن لموت سعد بن معاذ. وفوق ده كله لما مات سعد بن معاذ والحديث عند الحاكم بسند صحيح صاحت أمه يعني أطلقت صوتا حزنا على ابنها، فقال لها الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم يا أم سعد ألا يرقى دمعك ويذهب حزنك بأن تعلمي أن ابنك هو أول من ضحك الله له واهتز له عرشه؟ يا سلام. وفي حديث ثالث عند ابن سعد بإسناد حسن إن الصحابة لما شالوا جنازة سعد بن معاذ كان طبعا ضخم الجثة كان جسمه يعني طويل جدا، فلما حملوا الجنازة بتاعته كانت خفيفة جدا، فقالوا يا رسول الله والله ما حملنا جنازة كانت أخف من جنازة سعد بن معاذ. فقال صلى الله عليه وسلم وما الذي يمنعها أن تخف وقد حملها معكم 70,000 ملك لم ينزلوا إلى الأرض قبل اليوم ولم ينزلوا بعد اليوم. يا سلام سبحان الله. من بين حياء الإجلال الجميل جدا ما كان من حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه وارضاه عند موته سبحان الله. بيقول ايه سيدنا عمرو بن العاص؟ كان بيحكي عن الأطباق الثلاثة أو المراحل الثلاثة اللي عدوا عليه في حياته، فكان من بينها والحديث يعني كما عند مسلم وإن كان ليه روايات تانية خارج الصحيح سبحان الله. كان بيحكي فبيقول ايه والله كنت لأشد الناس حياء من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما ملأت عيني من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا راجعته بما أريد حتى لحق بالله عز وجل حياء منه صلى الله عليه وسلم. في رواية تانية يقول ايه إنه لم يكن شخص أبغض إلي منه، يعني الكلام ده كان قبل ما يسلم، فلما أسلمت لم يكن شخص أحب إلي منه صلى الله عليه وسلم ولا أجل في عيني منه، ولو سئلت لسيد عمر بيقول ولو سئلت أن أصفه لكم لما أطقت ما أقدرش. ليه؟ قال لأني لم أكن أملأ عيني إجلالا له صلى الله عليه وسلم. يا سلام شوف ده. فالإجلال ده تخيل بقى لما يكون ده الإجلال من إنسان للنبي عليه الصلاة والسلام، فكيف يكون الإجلال ويكون الحياء من الرب العلي سبحانه وتعالى. أنا أذكر لك موقف واحد بس، موقف في منتهى الجمال في الدنيا. في الآخرة لما يحشر الناس يوم القيامة كما أخبر النبي كما عند مسلم، يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا غير مختونين، والشمس تدنو فوق الرؤوس حتى تكون كمقدار ميل، ويفيض عرق الناس على قدر ذنوبهم، فمنهم من يبلغ العرق إلى كعبيه، ومنهم من يبلغ إلى ركبتيه، ومنهم من يبلغ إلى حقويه، ومنهم من يرجمه العرق إجاما. سبحان الله. في اللحظة دي يؤتى بجهنم لها 70,000 زمام، مع كل زمام 70,000 ملك، فتصفر جهنم زفرة فلا يبقى ملك مقرب ولا نبي مرسل إلا جثى على ركبتيه وقال يا رب سلم سلم. في اللحظة دي أخت كما في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم واللفظ المسلم الكل بقى هيفزع لمين؟ الأنبياء بقى والمرسلين، كله عايز بقى إيه حد يشفع لنا عشان إيه يبدأ الحساب، حد شطاي يقف 50,000 سنة مين يتحمل الوقفة دي؟ سبحان الله. فالكل يروح بقى إيه للأنبياء والمرسلين عشان يطلبوا منهم إيه الشفاعة. كل نبي شوف بقى مدى الحياء والإجلال لله سبحانه وتعالى، كل نبي هيتذكر الذنب الذي ارتكبه إلا سيدنا عيسى سيدنا محمد عليهما السلام وعلى جميع الأنبياء الصلاة والسلام. سبحان الله. يروح سيدنا آدم فيقول إن الله قد نهاني عن الأكل من الشجرة فعصيته فأكلت نفسي نفسي نفسي، مع إن ربنا تبع لسيدنا آدم، مع إن ربنا تبع لسيدنا آدم، ورغم ذلك سيدنا آدم مش عايز ينسى المعصية دي أبدا والذنب قدام عينيه. شوف الحياء دي من الله، قال نفسي نفسي اذهبوا إلى غيره. ويجوا بعد كده سيدنا نوح سيدنا إبراهيم سيدنا موسى سيدنا عيسى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، فأغلبهم يقول إيه نفسي نفسي اذهبوا إلى غيره. يا سلام. عايز الدرس ده نفسي إن أنت تطبقيه في حياتك. إحنا بنقول عايزين الحياء من الله، الحياء من رسول الله صلى الله عليه وسلم. بالله عليك يا أخت أنا عايز أسألك سؤال صغير، لو تخيلتي إن النبي جايلك الليلة بيتك جاي يخبط عليك؟ أنا قلت الكلام ده في دروس كتيرة جدا، لكن عايزين نستحضر المعنى ده دايما، نفس المعنى ده يبقى هو ده معنى الشهادة. هو إيه معنى الشهادة؟ أشهد أن لا إله إلا الله، يعني يعني أنا أرى الله، أنا شايف ربنا. طب في حد شايف ربنا؟ طبعا لا. وما ليه؟ يعني ان انت تعبد ربنا كأنك شايفاه. طب لو ما كنتش شايفاه هو شايفك سبحانه وتعالى. ولو نزلنا من درجة الشهادة نوصل لأعلى مراتب الدين اللي هي ايه؟ الإحسان. ما هو الدين ايه؟ إسلام إيمان إحسان. اللي بعد الإحسان درجة الشهادة دي مش عندنا، ما نقدرش نشوف ربنا، ما نقدرش نشوفه إلا في الجنة إن شاء الله ربنا يكرمنا بيه سبحان الله. طب في الدنيا ما فيش بقى الحتة دي. طب ننزل من درجة الشهادة نوصل ليه؟ لأعلى مراتب الدنيا الإحسان. كما عند مسلم لما سأل جبريل عليه السلام نبينا وحبيبنا صلى الله عليه وسلم فقال وما الإحسان؟ قال له الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك سبحانه وتعالى. شوف المثال عامل ذلك. فتخيلي كده لو إن النبي خبط على بابك الليلة دي، يبقى أشهد أن لا إله إلا الله أنا بعبد ربنا كأننا شايفاه. طيب وأشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا بتبع النبي كأني نبي قدامي، كأنك بتتلقي الأمر مباشرة من النبي، ما كأنكش بتسمع الكلام مني، لا ده أنا بوصل لك كلام النبي. طب إن فينا أنا بقى خالصة، تخيلي إن الكلام ده بتاخديه مباشرة من الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. النبي أمرك بإيه؟ بالحجاب. أمرك بإيه؟ تقرأ القرآن وتبغي أغاني. أمرك بإيه؟ تغض البصر. أمرك بإيه؟ تطيع الزوج. أمرك بإيه؟ ببر الوالدين. طب الأوامر دي كلها، النبي جاي يطمن إن أنت نفذت الأوامر دي. خبط على بابك هتفتح، هتلاقي قدامك النبي عليه الصلاة والسلام تحب يشوفك وأنت لابسة حجاب شكوي. وإحنا قلنا قبل كده حاجة مهمة جدا، قلنا إحنا لا نحتقر أي خطوة بتخطوها أي أخت فاضلة من أخواتنا، ربنا يحفظ الجميع يا رب. يعني لو بدأت دلوقتي الحمد لله غطت نفسها لبس إشارب ولبس جيبة واسعة ربنا يبارك فيها، يعني شوية تتقدم تلبس إشارب طويل جزا الله خيرا، بعد كده بقى أخمار، بعد كده بقى نقاب، واحدة واحدة ربنا يحفظك. المهم إن أنت لازم يكون عندك علو وهمة زي ما قلنا، اوعي تقف عند مرحلة معينة أو عند خطوة معينة، لا عايزك تكملي، عايزك تكملي. وفي الدرس بتاع وماذا بعد الحجاب شوفي بقى لبست الحجاب زي ما أراد النبي صلى الله عليه وسلم سبحان الله، بعدها على طول ايه المطلوب منك؟ مطلوب منك كذا وكذا وكذا، تطلب العلم وتتعلمه وتدعو الى الله عز وجل وتحملي هم الدين بقى سبحان الله. فشوفي بقى النبي بيخبط على بابك، فتحتي، يا ترى نفسك يشوفك باي حجاب؟ شكله ايه؟ يا ترى النبي هيشوفك عامله ايه؟ بيتك فيه ايه؟ مربيه اولادك ازاي؟ بتطيعي زوجك ازاي؟ بتصلي قيام الليل ولا بلاش؟ بيتكم فيه تلفزيون ودش وتلفاز ولا فيه ايه بالظبط؟ سبحان الله. اللي انت عايزه النبي يشوفه في بيتك اعمليه، وده من محبتك للنبي ان انت تطيع النبي وانت مش شايفاه، ان انت تؤمني برساله الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم وانت ما شفتوش ولا مره سبحان الله. ولذلك يقول صلى الله عليه وسلم حديث رواه احمد بسند صحيح، يقول طوبى لمن رآني وآمن بي، وطوبى ثم طوبى ثم طوبى، وفي روايه وطوبى سبع مرات لمن آمن بي ولم يرني. يا سلام، طاعه النبي يا اخت بعد موته اعظم من طاعه النبي وهو عايش، لان انت ممكن تسمع الامر من النبي وهو عايش ممكن تنفذيه على استحياء، انما انت لما بتعملي الامر دلوقتي وبتنفذيه فانت بتنفذيه لانك بتحب النبي، بتحبيه بجد، هو مش قدامك لكن انت بتوقري النبي وبتحب النبي وتجل الحبيب صلى الله عليه وسلم، وكل ده اجلال لله، لان طاعه النبي من طاعه الرب العلي سبحانه وتعالى. عايزك برضو ترتقي معايا اكتر واكتر. تخيلي نفسك الان انت واقفه بين ايدين ربنا بيسالك، ما هو النبي قال كده حديث البخاري ومسلم، يقول صلى الله عليه وسلم ما منكم من احد الا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان، فينظر العبد ايمن منه فلا يرى الا ما قدم، ينظر اشأم منه فلا يرى الا ما قدم، ينظر العبد تلقاء وجهه فلا يرى الا النار، فاتقوا النار ولو بشق تمره. يا سلام، تخيل بقى انت واقفه الان تخيل معايا المشهد ده بين ايدين ربنا، بالله عليك لو سالك الحجاب انت ملبسوش ليه؟ هتقولي ايه؟ لو سألك الشاب اللي انت تعرفت عليه ومشي معاه في الحرام هتقولي ايه؟ لو سألك بتعق الوالدين ليه؟ انا مش امرتك ببر الوالدين؟ هترد عليه ازاي؟ لو سألك بتسيئي لاي جاره ليك ليه؟ هتردي تقولي ايه؟ خدي بالك الحياء هنا هيختلف عن الحياء هناك، الحياء هنا هيجلب لك الخير كله هناك، انما لو ما كانش في حياء من الله الان هيبقى في هناك حياء، بس حياء هيخلي لحم الوش يسقط خجل من الله سبحانه وتعالى، حياء ما فيش عذر معاه، لكن ربنا سبحانه وتعالى رحيم وغفور ودود. لو تبت الآن وصلحت من حالك بفضل الله ربنا هيقبلك ويبدل كل سيئاتك حسنات بفضل الله. اوعي تنسي والله العظيم نعمة الحياة هتربى عندك حاجات كتيرة قوي، هتنمى عندك حاجات جميلة، هتخليك دايما مراقبة لله سبحانه وتعالى. أي حاجة تعمليها يا ترى الأمر ده يرضي ربنا ولا ما يرضيش ربنا؟ يا ترى الأمر ده لو فعلته الأمر ده فعلا يدخلني الجنة ولا يدخلني النار؟ سبحان الله. ولذا صدق من قال:
فلا والله ما في العيش خير ولا الدنيا إذا ذهب الحياء، يعيش المرء ما استحيا بخير ويبقى العود ما بقي اللحاء.
طيب تعالي بقى نكمل أمثلة جميلة اللي فعلا تخلي الهمة تعب ان احنا يكون عندنا حياء عالي جدا. زي ما قلنا عايزين حياء من ربنا، حياء من النبي صلى الله عليه وسلم، حياء من الناس المؤمنين اللي حوالينا، حياء من النفس. تعال نشوف مثل العالي الجميل ده، مثل سيدنا موسى عليه السلام. يقول جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. حديث جميل أول رواه البخاري، إن النبي عليه السلام بيخبر فعهد سيدنا موسى كان بني إسرائيل كان لما يغتسلوا كان عادي جدا في شريعتهم هم يغتسلوا عراة أمام بعضهم، لكن سيدنا موسى كان عنده حياء عجيب جدا، كان لا يمكن يكشف أي شيء من جسده أمام حد. يقول صلى الله عليه وسلم نص الحديث: إن موسى كان رجلا حيا فطيرا لا يرى من جلده شيء استحياء منه، فآذاه من آذاه من بني إسرائيل فقالوا: ما يتستر هذا التستر إلا من عيب بجلده، إما برص وإما أدرى. يعني إيه؟ بيقولوا لا، ده موسى عليه السلام بيتستر وبيبعد عننا المنظر ده أكيد في عيب في جلده، إما عنده برص أو أدرى اللي هو عفوا يعني انتفاخ في الخصر. فسبحان الله، فلما اتهموا هذه التهمة في يوم من الأيام هم عمالين بيغتسلوا عراة أمام بعضهم البعض، سيدنا موسى راح بعيد جدا في مكان بعيد وبيغتسل لوحده، فحط الطوب بتاعه على حجر على الشط، وهو بيغتسل الحجر جري بالطوب. الحديث البخاري، فلما جري جه سيدنا موسى طلع من البحر أو طلع من المية وجري ورا الحجر وهو عريان، فكان يقول: ثوبي حجر ثوبي حجر، يعني هات الطوب يا حجر. سبحان الله، فمر على الملأ من بني إسرائيل فرأوه أحسن ما خلق الله عز وجل، يعني لقوه في تمام الخلقة بفضل الله عز وجل، فبرأه الله من هذه التهمة اللي هم كانوا بيتهموا بها سيدنا موسى عليه السلام وكان عند الله وجيها. تعالوا بقى نعيش مع حياء الحبيب صلى الله عليه صلى الله عليه وسلم. يقول أبو سعيد الخدري الحديث في البخاري ومسلم، يقول: كان رسول الله، عايزين نقف بقى مع الكلمة دي وقفة كبيرة، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء في خدرها. عارف البنت اللي هي لسه بكر، اللي لسه ما اتجوزتش، اللي ما كشفتش على رجالها أبدا، اللي عمرها في حياتها ما تخيلت إن هي تكلم رجل أو رجل يكلمها. طبعا الكلام ده يعني الآن طبعا بقى فيه نسأل الله العفو والعافية، بقى فيه جرأة واختلاط عجيب جدا، أفقد كتير من البنات، كتير طبعا إلا من رحم الله، أفقد كتير من البنات الإحساس بالحتة دي، الإحساس بالحتة الإيه؟ إن في حاجة بينها وبين أي رجل. فسبحان الله، فالنبي عليه السلام كان أشد حياء من العذراء في خدرها صلى الله عليه وسلم. في حديث جميل أوي عند مسلم أمنا عائشة تحكيه، جت امرأة للنبي عليه السلام فبتقول له: كيف تغتسل المرأة من حيضتها؟ تعمل إيه؟ فالنبي ذكر لها أنها تأخذ فرصة من مسك فتتطهر بها. فالمرأة تسأل النبي عليه السلام بقى عن إيه؟ عن دقة الوصف، أعمل إيه أكتر؟ فقالت: كيف أتطهر بها؟ فالنبي عليه السلام استحيا فقال: تطهري بها. سبحان الله، ووضع يده على وجهي حياء من تلك المرأة. أمنا عائشة سبحان الله أول ما شفت الحياء ده على وجه النبي عليه السلام راحت جذبت هذه المرأة وقالت لها: تتبعي بها أثر الدم. عرفت قصد النبي وحست بحياء شديد جدا من النبي صلى الله عليه وسلم. ومن حياء النبي صلى الله عليه وسلم مشهد جميل جدا كما رواه البخاري، إن النبي عليه السلام لو فاكر حضرتك في رحلة الإسراء والمعراج ربنا فرض علينا كم صلاة؟ 50 صلاة. فالنبي عليه السلام هو نازل قابل سيدنا موسى، سيدنا موسى سأله قال له: يا محمد عليه الصلاة والسلام، كم فرض الله عز وجل عليك من الصلاة؟ قال: 50 صلاة. قال: إن أمتك لا تطيق ذلك، أمتك مش هتستحمل. يعني إزاي 50 صلاة في يوم واحد؟ يعني بمعدل تقريبا كل نصف ساعة صلاة، فكيف تتحمل؟ قال: ارجع فسل ربك التخفيف. رجع النبي عليه السلام فأسقط الله عز وجل عنه 5 صلاة. رجع سيدنا موسى قال له: لا ارجع ثاني فسل ربك التخفيف. فضل ما بين موسى وبين ربه عز وجل إلى أن وصلت عدد الصلوات إلى 5 صلوات بأجل 50 صلاة. بأجر 50 صلاة. فعاد إلى موسى عليه السلام فقال له ارجع إلى ربك فسأله التخفيف لأمتك. فقال له الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم لقد سألت ربي حتى استحييت ولكن أرضى وأسلم. يا سلام، شوف حياء النبي عليه السلام. طبعا أشد الناس حياء في هذا الكون كله هو الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. تعال نشوف صورة ثانية جميلة جدا لحياء ابنة الرجل الصالح الذي كان يعيش في بلد مدين. وطبعا هو ليس شعيب، يعني كثير جدا من الدعاء والواحد يعني ايه بيحمل لعدم الدقة دي في نقل هذه الأخبار، انه بيقولوا ان هو ده شعيب عليه السلام. طبعا كان بين سيدنا شعيب وبين سيدنا موسى كان يعني سنوات طويلة جدا. فهذا الرجل هو رجل صالح من اهل مدين لكنه ليس شعيبا عليه السلام. يقول جل وعلا فجاءته احداهما تمشي على استحياء قالت ان ابي يدعوك ليجزيك اجر ما سقيت لنا. كلام واضح جدا جدا جدا، سبحان الله. تمشي على استحياء، يعني اخت ماشية عندها حياء شديد جدا لدرجة ان ربنا اللي بيوصف بيقول ايه تمشي على استحياء. وبعدين لما جت لسيدنا موسى ما قالتلوش ايه تعالى معايا عشان في ابي الوالدي، لا بتقول له ان ابي، مش انا اللي جايلك مخصوص عشان اقول لك حاجة زي كده، لا ده ابويا هو اللي بعتني عشان اقول لك كده، وابويا هو اللي عايز يجازيك على اللي انت عملته معانا. قالت ان ابي يدعوك ليجزيك اجر ما سقيت لنا، وحددت له الموقف نفسه احنا عايزين ايه بالظبط. تمام؟ شوف قد ايه يقول عمر بن الخطاب معلقا على هذا الموقف، قال جاءت تمشي على استحياء قائلة بثوبها على وجهها، يعني مخبية وشها عشان حتى هو ما يشوفهاش، سبحان الله. يعني ده صورة عالية جدا من الحياء، وسبحان الله فدي كانت صورة عالية من الحياء لابنة الرجل الصالح من مدين. تعالوا شوف بقى صورة أعلى وأعلى بقى، صورة مين بقى؟ بنت النبي فاطمة، بنت النبي صلى الله عليه وسلم اللي تربت بين ايدين النبي، اشد الناس حياء في الكون كله. تخيلوا بقى بنته بقى صلى الله عليه وسلم، تخيلوا عامله ازاي. في يوم من الايام يا اخت كان فاطمه كانت بتخدم طبعا سيدنا علي اللي هو زوجها، فتعبت جدا من الخدمه. فكان النبي عليه الصلاه والسلام جاله بقى يعني سبي وعبيب وحاجه كده، فقال لها سيدنا علي قال لها ذهبي الى النبي صلى الله عليه وسلم واطلب منه خادما او خادمه عشان يعني تساعدك في شغل البيت. فذهبت فاطمه الى الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. أول ما وصلت شوف الحياة عامل إزاي، أول ما وصلت إلى النبي عليه السلام فقال لها صلى الله عليه وسلم ما جاء بك يا بنية، يعني أنت عايزة حاجة؟ إيه أمور اللي أنت عايزة؟ فقالت جئت أسلم عليك، واستحيت أن تطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أي شيء. سبحان الله. في يوم من الأيام جاءها النبي صلى الله عليه وسلم، دخل عليها هي وزوجها سيدنا علي بن أبي طالب. فأول ما شافته حديث البخاري، فأول ما شافت النبي عليه الصلاة والسلام عينه أبوها، فراحت وضع رأسها في اللساع حياء من النبي صلى الله عليه وسلم. والحقيقة سبحان الله في رواية عند أبي داود بسند صحيح إن كان النبي عليه السلام بعد كده طبعا هي كانت عايزة خادم، في يوم من الأيام النبي عليه السلام راح إيه أراد أن يعطيها عبدا يعني هبة لها عشان يساعدها في خدمة البيت. فالمهم فدخل فاطمة كانت لابسة توب، التوب دوت كان يعني قصير سن صغيرة، فتيجي تحطه على رأسها فلا يخبئ رجليها، يعني رجليها يبقى في حتة إيه حتة باينة سبحان الله. فتيجي تحطه على رجليها يجي ايه كاشف دماغها. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما شافها في الوضع ده هي واقفة خجلانة جدا ان حد يشوفها، فقال لها صلى الله عليه وسلم انه ليس عليك بأس انما هو ابوك وغلامك، صلى الله على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. من ضمن المشاهد يا اخت الجميلة جدا اللي نفسي يعني اقدمها هدية لكل اخت مسلمة مشهد المرأة السوداء. احنا ما نعرفش اسمها لكن حسبها ان الله يعرفها ويعرف قدرها وأوجب لها الجنة على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم. حديث البخاري ومسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال لعطاء بن أبي رباح قال له يا عطاء ألا أريك امرأة من أهل الجنة؟ قلت بلى يا ابن عباس. فقال هذه المرأة السوداء عمل إيه؟ فقال أتت النبي صلى الله عليه وسلم وقالت له يا رسول الله إني أسرع وإني أتكشف، أنا عندي مرض الصرع فلما بقع جسمي بيتكشف فادعوا الله لي. المرأة قدامها فرصة من اثنين، حاجة من اثنين، النبي عرض عليها يا تطلب ده يا ده. قال إن شئت دعوت الله عز وجل لك فشفاك، وإن شئت صبرت ولك الجنة. طبعا هي عايزة تضمن دي ودي، لكن قالت له يا رسول الله بل أصبر طالما فيها جنة بقى لا نصبر طالما جنة، لكن في مشكلة عندي مضايقانة، شوف العفة شوف الحياء. فقالت ولكني أتكشف، هي دي نفس المضايقانة، أنا أسرع وأضرب وأقع على الأرض وأتعور ويحصل لي يحصل لي مش مشكلة، بس المهم إن أنا مش عايز حد يشوف جسمي. سبحان الله. فدعا لها النبي صلى الله عليه وسلم فكانت تسرع ولا تتكشف، فهي امرأة من أهل الجنة. سبحان الله. بنهدي هذا المشهد لكل فتاة مسلمة لسه ما لبستش حجابها لحد النهاردة، بتروح للخياطة تقول انا عايزاكي تستحيلي من جيبها من هنا 50 سم ومن ورا 30 سم ومن هنا مش عارف جسمين، يعني سبحان الله. شوفي امرأة سوداء يعني لا تفتن اي رجل، ورغم ذلك سبحان الله كل اللي خلاها متضايقه ان هي تتكشف، رغم ان هي معذورة امام الله وهي تتكشف لانها في حالة صرع يعني مش دريانة بنفسها، ورغم ذلك قالت يا رسول الله ولكني اتكشف فادعو الله لي الا اتكشف، فكان النبي يدعو لها فكانت تسرع ولا تتكشف. مشهد ثاني جميل جدا الحقيقة، يعني المشاهد كثيرة جدا، عشان بس كل ما تسمعي كثيرة السلف الصالح يعني الهمة فعلوا اكتر واكتر ان احنا فعلا نستمسك بخلق الحياة الذي هو عنوان لكل امرأة حرة، بنقول عنوان كل اخت حرة هو الحياة. فاطمة بنت عتبة لما جت تبايع النبي عليه الصلاة والسلام فأخذ عليها النبي صلى الله عليه وسلم وعلى كل امرأة ألا يشركن بالله شيئا، ده نص الآية، ولا يسرقن ولا يزنين. فأول ما النبي تلا عليها هذه الآية ولا يزنين راح حط ايديها فوق راسها حياء، يعني معقولة في واحدة تزني؟ فقالت أو تزني الحرة، معقولة في امرأة على وجه الأرض ممكن تزني؟ سبحان الله، يعني شوف الحياء والعفة لدرجة إن هي لا تتخيل إن ممكن في امرأة على وجه الأرض تقع في جريمة الزنا. فقالت أو تزني الحرة؟ فأعجب النبي بحيائها، فقالت عائشة رضي الله عنها أقري أيتها المرأة، بايع النبي عليه السلام، فوالله ما بايعناه إلا على هذا. فقامت المرأة وبايعت النبي صلى الله عليه وسلم. من ضمن المشاهد مش قادر انساها ان في يوم من الايام في احد الفتوحات الاسلاميه كان في امراه لابسه نقابها، وبعدين ابنها الصغير ضاع منها مش لاقياه، فعماله بتدور عليه بين الجرحى او القتلى، فعماله بتدور وهي لابسه نقاب والدنيا مظلمه محدش شايف حاجه، فواحده بتقول لها طب اخلع النقاب عشان تقدر تشوف ابنك. فقالت لها لا والله، لان افقد والله ولدي احب الي من ان افقد حيائي وديني. يا سلام، عندها حياءها ودينها ده اغلى عندها من ولادها. ايه يعني ابني يضيع او يموت مش مشكله، المهم انا حيائي وديني ما يضيعش ابدا. وده بيفكرنا بقصه جميله قوي في عفرين الحرب، امراه كبيره في السن تلبس نقاب، سبحان الله في دوله من دول الخليج ربنا يحفظها ويبارك فيها. هذه المراه جالها مرض في عينيها، فذهبت عشان تعمل عمليه جراحيه في عينيها، فالطبيب يعني امرها ان هي تكشف وشها، فكشفت وشها غصب عنها. فبعد ما اجرى لها العمليه الجراحيه يعني ولادها اللي هو تبكي، فقال لها تبكي ليه؟ قالت لهم ابكي لان اول مره وجهي يتكشف على حد غير زوجي، فابكي من اجل هذا واخشى ان يكون حيائي قد ذهب. سبحان الله، لمجرد ان هي كشفت عينيها او كشفت وشها عشان بتعمل عمليه جراحيه ثانيه. وان نسينا فلا نستطيع ان ننسى ابدا عنوان الحياه بعد النبي صلى الله عليه وسلم، ويعني اللي هو سيدنا عثمان بن عفان. ده سيدنا عثمان بن عفان كان يضرب به المثل في الحياه، النبي عليه الصلاه والسلام لما بيقول أرأف أمتي بأمتي أبو بكر، وأشدها في دين الله عمر، وأعظمها حياء عثمان. هل معنى كده أن سيدنا عثمان عنده كم الحياء العالي ده وسيدنا عمر وأبو بكر ما عندهمش؟ طبعا عندهم حياء عالي جدا، لكن كان كل واحد بيتميز عن الثاني بحاجة أشد منه شوية، يعني أعلى منه. فأعلى واحد في الحياء من أصحاب النبي كان سيدنا عثمان رضي الله عنه وأرضاه. كان في قصة جميلة جدا حديث رواه مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام كان مضطجعا، يعني نايم على جنبه كده في بيت أم عائشة. فالمهم استأذن أبو بكر فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم فدخل واتكلم مع النبي، والنبي قاعد نفس القعدة شديد، فخرج. واستأذن سيدنا عمر والنبي برضه قاعد، فأذن لعمر فدخل عمر واتكلم مع النبي وخرج. فلما استأذن عثمان جلس النبي وسوى ثيابه، ثم أذن لعثمان فدخل عثمان فتحدث. فلما خرج قالت عائشة يا رسول الله دخل عليك أبو بكر فيعني ما اهتمتش بيه ولم تبالي، ثم دخل عمر وفعلت نفس الفعل، فلما دخل عثمان فعلت ما فعلت. فقال لها الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم يا عائشة ألا استحي من رجل تستحي منه ملائكة الرحمن؟ يا سلام. في الرواية الثانية جميلة جدا النبي وضح السبب، سبب ثاني برضه لأم عائشة، قال لها يا عائشة إن عثمان رجل حي، وإني خشيت إن أذنت له على تلك الحالة ألا يبلغ إلي في حاجته. يعني انا خفت ان انا لما افضل قاعد كده نايم كده على جنب ان عثمان لما يخش يشوفني بالوضع ده يتكسف يطلب الحاجه اللي هو كان داخل اصلا عشانها فيمشي من غير ما يطلب، فقمت وجلست من اجل ان يطلب ما اراد. يا سبحان الله. الحسن كان بيقول ايه؟ كان بيقول كان عثمان في البيت، كان يا عثمان ان كان عثمان لا يكون في البيت والباب عليه مغلق فلا يضع ثيابه عنه ليفيض عليه الماء يمنعه الحياء ان يقيم صلبه. يعني هو بيغتسل ما يقدرش يقوم ويفرد جسمه، كان يغتسل هو يعني قاعد كده على الارض من ارفف كده حياء من الله عز وجل. يا سلام، شوف الحياء العجيب اللي عند سيدنا عثمان. طب تعالى شوف حياء سيدنا ابن عباس. سيدنا ابن عباس كان يقول عنه عكرمة: لم يكن ابن عباس يدخل الحمام الا وحده وعليه ثوب صفيق، يعني ثوب تقيل جدا، ويقول: اني لأستحي من الله عز وجل ان يراني في الحمام متجردا. يا سلام، سبحان الله. في مشهد جميل برضو حصل في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، كان فيه ثلاثة دخلوا على النبي عليه الصلاة والسلام، حديث البخاري، دخلوا في أثناء جلسة علم. أثناء إيه؟ جلسة علم كان عقدها النبي عليه الصلاة والسلام. فلما دخلوا الثلاثة أقبل اثنان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذهب واحد. اثنين أقبلوا وقعدوا قريبين من النبي، وواحد إيه راح مشي خالص ساب الدرس. إيه اللي حصل؟ أما أحدهما فرأى فرجة في الحلقة فجلس فيها، لقى حتة كده فاضية راح قعد فيها، والثاني عمل إيه؟ جلس خلفهم، والثالث أدبر ذاهبا. فلما فرغ النبي من حديثه قال: ألا أخبركم عن النفر الثلاثة؟ الثلاثة اللي دخلوا دول؟ قالوا: بلى يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم: أما أحدهم فآوى إلى الله فآواه، اللي هو قرب أوي وقعد قريب من النبي عليه الصلاة والسلام. وأما الآخر فاستحيا، أول ما لقى مفيش مكان فاضي كده راح راجع، بس قعد في نفس الجلسة بس ورا، سبحان الله. قال: وأما الآخر فاستحيا الله منهم، وأما الآخر اللي هو مشي خالص ده فأعرض الله عز وجل عنه. يا سلام، شوف قد إيه الإنسان بحيائه بيرتقي إلى منزلة عالية. بمناسبة بقى دخول الثلاثة دول على النبي صلى الله عليه وسلم في مجلس العلم، بنقول برضو وصية لكل أخت: خد بالك من حاجة، الحياء في طلب العلم يخليك ما تحصلش العلم. ولذلك قال أحدهم: لا يتعلم العلم مستحيا ولا مستكبر. الاثنين دول ما ينفعش يتعلموا أبدا. لذلك سبحان الله، شوف الحديث رواه مسلم عن سعيد بن المسيب أن أبا موسى قال لأمنا عائشة: إني أريد أن أسألك عن شيء وأنا أستحي منك. بالله أنا عايز أسألك عن حاجة يا أمي، ما هي أم المؤمنين وأنا بستحي منك. فقالت: سل ولا تستحي، فإنما أنا أمك. فسألها عن الرجل يغشى ولا ينذر، يعني رجل يأتي زوجته ولا ينذر. فقالت: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أصاب الختان الختان فقد وجب الغسل. فمجرد أنه هو كان هيستحي يسأل ما كانش عارف أي حاجة عن الحكم الشرعي ده، لكن لما سأل عرف الحكم الشرعي. ولذلك سبحان الله تقول أمنا عائشة: نعم النساء نساء الأنصار، لم يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين. عندهم حياء عالي جدا، لكن الحياء ده ما منعش أي واحدة فيهم من إيه؟ أن يتفقه في دين الله سبحانه وتعالى. طيب تعالي بقى فاضل عنصرين في الدرس ده، هنقولهم في عجالة سريعة حتى لا نطيل على أخواتنا الفضيات، ربنا يحفظهم جميعا. العنصر الأولاني اسمه ليس من الحياء. خدي بالك بقى، الحياء لا يأتي إلا بخير، والحياء كله خير، والحياء والإيمان قرنا جميعا. فإذا ذهب أحدهما ذهب الآخر، لكن في أمور ما ينفعش فيها الحياء. إيه هي الأمور اللي ما ينفعش فيها الحياء؟ حولهالك في عجالة سريعة تسمع ما تصلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم. أول حاجة ما ينفعش فيها الحياء الأمر المعروف والنهي عن المنكر. شايفة منكر لازم تغيريه، بس بأدب وبذوق وبأخلاق وبرحمة وبلين وبتواضع. يعني لابد يكون عندنا زي ما قلنا دايما وابدا ولا نمل من هذا، نرفع شعار البسمه والرحمه، يعني ننكر على الناس المنكر ولكن بغير منكر، لان المنكر ده درجات. ان شاء الله نتكلم في مره عن مساله ضوابط الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، ان لو في منكر لو حاولت تزيل المنكر ده بمنكر اكبر يحرم عليك. تمام؟ طيب لو المنكر اللي انا هزيله ده هيترتب عليه منكر يساوي نفس المنكر، يعني نرجح بقى ان الافضل هل المنكر الأول ولا المنكر الثاني؟ ده محتاج إيه؟ فقه من العالم إن يرد عليك في هذه المسألة. طيب لو أنا هغير المنكر ده الكبير ده بمنكر أقل، نغير مفيش مشكلة، لكن لو قدرنا بقى نغير المنكر بلا خسائر فالأفضل، هو ده المطلوب. فدي الصورة إيه؟ المثلى، دي الصورة المثالية اللي إحنا عايزينها، سبحان الله. فليس من الحياء إن أنا أشوف حد على منكر وأقول لا لا أنا مش هقدر أغير منكر عشان أنا على حياء. يعني أخت مثلا داخلة عندك زيارة، وهي داخلة لقيتيها عاملة بتنمص الحاجة بتاعتها، طب التنمص ده حرام، والنبي لعن النامصة والمتنمصة. فأنت لو سبتيها يبقى أنت كده تركتيها لأن تقع في دائرة اللعن. طب أنت ترضي الأخت كده؟ طبعا لا. وفي نفس الوقت لو أغلصت عليها في القول هتعند. طب تعملي إيه في الوقت ده؟ باللين والرحمة. ما شاء الله يا أخت وشك منهم، ربنا يحفظك ويبارك فيكي. لا ما شاء الله وشك هينطق الحجاب، لكن ليه حضرتك عاملة مسألة الحواجب دي؟ هتقولك والله أصل أنا حواجبي تقيلة وبخاف يكون شكلها مش حلو، فأنا بجمل نفسي عشان زوجي. فأنت تقوليها بقى سبحان الله، والله يا أخت لو انت اطعت ربنا سبحانه وتعالى ربنا هيخلي الشكل الجميل في عين زوجك افضل مما تتخيل. النبي لعن النامصه والمتلمصه وانا والله خايف عليك وبحبك في الله بدين كده بالرحمه، لقيت اخت ما شاء الله ملتزمه كل حاجه لكن غاويه بقى تسمع اغاني ومسلسلات وافلام ومش عارف ايه، برضه بالدين وبالرحمه كلميها وذكريها واشغليها بطاعه الله سبحانه وتعالى. يبقى تغير المنكر بغير منكر، لكن نسيب المنكر عشان انا عندي حياء من فلان او فلانه ما ينفعش، يبقى ده ليس من الحياة. طيب عايزة واحدة شايفها مقصرة في حق الله سبحانه وتعالى، ما بتعملش معصية لكن مقصرة في أمور معينة، تحاول بقدر الإمكان أن أنت تأمريها بالمعروف بس إيه بكل معروف وبلين ورحمة وبأسلوب رحيم، خدت بالك؟ يبقى إذا ليس من الحياة. ولذلك ورد حديث عند ابن ماجه بسند جيد أن النبي أن أبا سعيد الخدري قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله لا يسأل العبد يوم القيامة حتى يقول له ما منعك إذ رأيت المنكر أن تنكره، فإذا لقن الله عبده حجته قال يا رب رجوتك وفرقت من الناس، يعني لو كنت خايف من الناس خدت بالك. يبقى إذا ما ينفعش إن الإنسان يخاف من الناس فيترك المنكر، لكن زي ما قلنا ينكر المنكر بغير منكر، يبقى ده ليس من الحياء إن أنت تسيب المنكر لمجرد إن أنت عندك حياء من سين أو عين. طيب إيه ثاني ليس من الحياء؟ إن واحدة تصافح رجل حياء منه، ممكن تبقى في الجامعة أو تبقى في الشغل، إذا كنت بتخرج للشغل للضرورة وبالضوابط الشرعية اللي إحنا عارفينها، لا هتركب مواصلات فيها رجالة يعني ما فيش اختلاط لا في المواصلات ولا في العمل، والعمل يكون حلال ويكون بشكل شرعي ويكون في أوقات ليس بالليل ولا الكلام ده كله، يعني يكون في ضوابط معينة. طيب خرجت للعمل أو للجامعة بالضوابط الشرعية اللي إحنا بنقولها، دي واحد بيمدلك إيديه عشان يسلم، فتقول أه طبعا يعني طب هتشوفه، لا أنا سلمت عليه حياء منه، ما ينفعش، أو ده الحياء ده حياء مذموم. ليه؟ لأن النبي ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم يقول كما عند الطبراني في الكبير بسند صحيح لأن يطعم في رأس أحدكم بمخيط من حديد، وإن كان الكلام ده للرجالة فبينطبق أيضا على النساء، لأن يطعن في رأس أحدكم بمخيط من حديد خير له من أن يمس امرأة لا تحل له. والنبي صلى الله عليه وسلم كما قالت أمنا عائشة كما في الصحيح فلا والله ما مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يد امرأة لا تحل له بأبي هو أمي صلى الله عليه وسلم. يبقى ده ليس من الحياة اللي واحدة تكسف ابن عمك داخل بيتكم، ابن عمك ده ما هوش محرم ليك، ابن خالتك برضه ما هوش محرم ليك داخل البيت، سمي تعود ده بيت العيلة فداخل بيسلم، فهو بيسلم عليك ازاي كده انت عم، فهو بيسلم فانت كسفتي فمديت ايدك فسلمت عليه، ليه عملت كده؟ حياء من ابن عمك، لا ده حياء مذموم، هذا ليس من الحياة. يبقى إذا ده العنصر ده مهم جدا، يعني كل المحاضرة دي بينبني عليها العنصر ده، ده ليس من الحياة. برضو مشهد ثاني إن واحد أو واحدة يشهد أو تشهد شهادة زور لحد من قرايبها أو حبايبها، ليه؟ لأن هي فعلت كده حياء من كسفها أو كسفتها. واحدة قريبتك طلبت منك إن أنت تروحي معاها تشهدي شهادة زور مجاملة لها، فأنت استحييتي منها فشهدتي شهادة زور. فانت استحيتي منها فعملت شهادة الزور ده حياء من هذه القريبة. سبحان الله، بنقول هذا ليس من الحياء بل هذا ذنب عظيم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما عند البخاري ألا أنبئكم أو ألا أخبركم بأكبر الكبائر؟ قلنا بلى يا رسول الله، قال الإشراك بالله وعقوق الوالدين، وكان متكئا فجلى فقال ألا وشهادة الزور، ألا وقول الزور، فما زال النبي يكرر ذلك حتى كنا ليته سكت. وكلمة حتى كنا ليته سكت يعني إشفاقا على النبي صلى الله عليه وسلم. إيه ثاني ليس من الحياء؟ ان واحده تجيلك النهارده اخت صديقه ليكي بتحبيها فبتقول لك لو سمحتي انا عايزاكي تسلفيني 1000 جنيه. طيب هتسلفيها 1000 جنيه هتكتبي ورقه ولا مش هتكتبي؟ والله كسفت فانا اديتها ال 1000 جنيه وقلت لها ميعاد الاداء امتى؟ يوم كذا. طب خلاص اتفقنا من غير ورقه. او انت كده خالفتي امر الله، وبعد كده الزعل بيحصل بسبب مخالفه شرع الله سبحانه وتعالى. ربنا قال ايه؟ يا ايها الذين امنوا، ما انت مؤمنه لازم تسمع كلام، يا ايها الذين امنوا اذا تداينتم بدين الى اجل مسمى فاكتبوه. يبقى في امر هنا ايه؟ بكتابه الدين. طب ما كتبتيش الدين، هي خدت الفلوس وفي موعد الاداء جيت تقول لها لو سمحت فين ال 1000 جنيه؟ انا خدت منك حاجه؟ والله ما خدت. طب انكرت، ايه اللي حصل؟ حصل قطيعة بينك وبين اخت انت بتحبيها بسبب ايه؟ مخالفة شرع الله. يبقى ده من حياء؟ لا ده ليس من حياء. خد بالك المسألة دي مهمة جدا. حديث النبي عليه الصلاة والسلام حديث عند الحاكم بسند صحيح يقول صلى الله عليه وسلم ثلاثة يدعون الله عز وجل فلا يستجاب لهم، رجل كانت تحتهم امرأة سيئة الخلق فلم يطلقها، والثاني ورجل كان له على رجل مال فلم يشهد عليه ورجل آتى سفيها ماله وقد قال جل وعلا ولا تؤتوا السفهاء أموالكم. إيه معنى الحديث ده؟ معناه غالي جدا ونفسي تفهمي صح. معناه إيه؟ ثلاثة يدعون الله فلا يستجاب لهم لأن هم السبب في اليوم ما حصل لهم ده. أول واحد رجل كانت تحته امرأة سيئة الخلق فلم يطلقها. الحديث ده ما نفهمش منه أن ربنا بيقوله لازم تطلقها، لا، وإنما هو حث على عدم أذيتها بالدعاء عليها. ليه؟ لأن دعاءه لم يستجاب على هذه المرأة لأن هو اللي عذب نفسه بنفسه، هو اللي أمسك. أنت طالما عارف إنها إنسانة مش كويسة إيه اللي خليك ماسكها لحد دلوقتي؟ فلما تيجي تدعي عليها ربنا لا يستجيب دعاءك عليها. أدي رقم واحد. الثاني ورجل كان له على رجل مال فلم يشهد عليه. واحد جاد واحد يختلف منه فما جابش اثنين يشهدوا عليه في نفس الوقت ما خلوش اختبارها. لما يجي الرجل ينكر المال لما يجي الثاني يدعي عليه ربنا ما يستجيبش دعاء عليه. ليه؟ لأن هو السبب، هو اللي خالف شرع الله، هو اللي خالف أمر الله. وهو ده اللي أنا بقوله لك، هتخالف شرع الله في ان واحده جايه تقترض منك، هتخالف شرع الله في ان واحده جايه تقترض منك وانت ما بتكتبيش عليها ورقه، خالفت شرع الله. يبقى انت لما تيجي تدعي عليها ربنا ما يستجيبش دعائك على هذه الاخت. في نفس الوقت لو ضاعت الفلوس ما تلوميش الا نفسك، يبقى ده ليس ايه؟ ليس من الحياء. ايه ثاني اخت ليس من الحياء؟ الواحده اللي خارجه تشتري حاجه من السوق وقعدت مازح البياع وتضحك معاه ليه؟ عشان ينزلها في السعر، كان الدرهم والدينار اغلى عندها من حياءها، يبقى ده ليس من الحياء. ايه ثاني ليس من الحياء؟ طالبة في مدرسة ثانوي أو إعدادي أو في الجامعة رايحة تاخد درس عند مين؟ مش عند دكتورة أو عند أستاذة، لا، عند دكتور أو أستاذ، ويغلق عليهما الباب عشان تتعلم منه أمر دنيوي، فهذا ليس من الحياء. ولا يجوز إن واحد يخلو بامرأة ولو كان يحفظها القرآن، كما قال عمر بن عبد العزيز لا يخلون أحدكم بامرأة ولو كان يحفظها كتاب الله عز وجل. لو كان أبو بكر الصديق رضي الله عنه، في حد في الدنيا دي بعد النبي صلى الله عليه وسلم أفضل من أبي بكر؟ طبعا لا. ورغم ذلك لا يجوز لك أن تجلسي بمفردك مع أبي بكر الصديق نفسه رضي الله عنه. ليه؟ لأن ده شرع ربنا، النبي نهى عن ذلك ولم يفرق بين أبي بكر وبين أي إنسان من هذه الأمة صلى الله على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ايه ثاني ليس من الحياء؟ انا بقول لك على نظر سريع كده بتمر في حياتنا ودي اشياء احنا واقعين فيها او كتير من الناس واقعين فيها. سبحان الله، واحده مريضه تعبانه عايزه تروح تكشف، اول ما تدور المفروض تدور على مين؟ على دكتوره مسلمه وملتزمه. ما لقيتش، تدور على اي دكتوره مسلمه حتى لو كانت مش ملتزمه. طيب ما لقيتش دكتوره تعمل ايه؟ خلاص استحال الامر، بس ما تستسهلش، يعني مش من اول مره كده دورت ما لقيتش خلاص، لا استحال الامر ومحتاجه حالا دكتوره. طب تعمل ايه؟ تذهب الى طبيب مسلم وملتزم ويا حبذا لو كان كبير في السن. مش من الاول تستسهل بقى ويعني تلاقي دكتور شاب كده تمام مسلم او غير مسلم وتقوم رايحاله على طول، لا، الامر ما بقاش بالمنظر ده، فهذا ليس من الحياه. ايه ثاني ليس من الحياه؟ اللي بتروح المصايف وتعري جسدها للناس عياذا بالله، او تروح مالها ليلي، او تروح اماكن عامه فيها اختلاط بين الرجال والنساء، فهذا ليس من الحياه. اخر حاجه، كيف نكتسب الحياه؟ طبعا انا عايز يبقى عندي حياه عاليه جدا، اعمل ايه؟ هي عناصر سريعه جدا اقولها على سبيل يعني التذكره، وهي نقاط يسيره جدا تخلي الانسان عنده حياه. اول حاجه ان الانسان يمسك عن اي فعل او اي قول كالكلام الفاحش او البذيء أو الأشياء اللي ما فيهاش يعني شيء من الحياء، علشان يعود نفسه إن لسانه ده ما يقولش غير الكلمة الطيبة، يقولش غير الكلمة اللي فيها حياء، ما يفعلش أي فعل فيه جرأة. دايما الإنسان بيكره المرأة الجريئة، بيحب المرأة اللي عندها حياء خجولة، خدت بالك؟ سبحان الله. ولذلك لما تسألي حتى الشباب اللي متعلقين ببنات نسأل الله العفو والعافية تقولي له ممكن تتجوز واحدة من دي؟ لا طبعا. ليه؟ لأنها جريئة. أمال أنت لما تتجوز مين؟ تتجوز واحدة عندها حياء. فشوف حتى لما بيجي يطلب في العفاف في الحلال يقول عايز واحدة عندها ايه؟ عندها حياة. تاني حاجة ان انت تقري دايما عن فضائل الحياة عشان ترددي هذه الفضائل عشان ترسخ في القلب، يبقى عندك حياة بفضل الله عز وجل. تالت حاجة تقوية الإيمان والعقيدة في القلب، لأن الحياة زي ما قلنا وزي ما قال النبي أصلا صلى الله عليه وسلم الحياة والإيمان قرنا جميعا، فكلما إيمانك هيزداد كلما الحياة هيزداد، كلما الإيمان هينزل فالحياة ايه؟ نزل معاه. رابع حاجة التعبد والتفكر، التعبد بالتفكر في أسماء الله الحسنى التي تستوجب المراقبة والإحسان. زي إيه يا أخت؟ زي اسم الله عز وجل الشهيد والرقيب والعليم والسميع والبصير. يقول حاتم الأصم تعاهد نفسك في ثلاث، إذا عملت فاذكر نظر الله إليك. لما تيجي تعمل حاجة اوعى تنسى ان ربنا ايه مطلع عليك. زي ما قلنا ده معنى ايه؟ معنى الشهادة، اشهد ان لا اله الا الله. يبقى اذا ايه؟ اذا عملت فاذكر نظر الله اليك، واذا تكلمت فاذكر سمع الله منك، واذا سكت فاذكر علم الله فيك. يا سلام، والله كلمة غالية. عايزة تاني بسمع ما صلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم. تعاهد نفسك في ثلاثة، اذا عملت اي عمل تعمله او اي عمل تعمليه فاذكر نظر الله اليك، وإذا تكلمت فاذكر سمع الله منك، ربنا سمع كل اللي بتقوله أو كل اللي بتقوليه، وإذا سكت طب لا اتكلمت ولا عملت فاذكر علم الله فيه، ربنا سبحانه وتعالى يعلم السر وأخفى سبحانه وتعالى. خامس حاجة إن الإنسان أو إن حضرتك توضع على العبادات المفروضة والمندوبة. ليه؟ لأن ربنا قال كده عن الصلاة مثلا، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. ولما قالوا للنبي عليه الصلاة والسلام الحديث رواه أحمد ورجال الصحيح، قالوا له ده فلان بيصلي الليل كله، فإذا أصبح سرق، يعني لما يصبح صحيح بيسرق. قال سينهاه ما تقول، وفي رواية ستمنعه صلاته، كما قال صلى الله عليه وسلم. سادس حاجة لزوم الصدق. النبي قال إيه؟ حديث البخاري ومسلم، عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إيه؟ إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة. ومن المعلوم إن الحياء من جملة البر، يبقى الحياء يقود الإنسان إلى الجنة. لما تحس إن الحياء ده ممكن يوصلك الجنة، هتلاقي نفسك على طول بتمارس الحياء في الكلام وفي الفعل وفي كل شيء. سابع حاجة المواظبة على تكلف الحياء مرة بعد مرة حتى تألفه النفس. يا سلام، شوف ده، ومن يتصبر يصبره الله. واللي برضه بيتكلف حياء ربنا هيخليه الإنسان إيه؟ عنده حياء. يعني حاولي حتى لو عندك حياء بسيط، حاولي تتكلف الحياء العالي، تخلي نفسك في درجة عالية جدا من الحياء، مرة بعد الثانية بعد الثالثة والله هتلاقي عندك كم من الحياء عالي جدا وقدر من الحياء عالي. تامن حاجة إن أنت تخلطي الأخوات الصالحات. يقول أحد السلف، احيي حياءك بمجالسة من يستحي منه. خدي بالك، تعرفي ليكي أخت فاضلة جدا عندها قدر عالي جدا من الحياء والأدب، عندها خجل عالي جدا، عندها دين، عندها ورع. لما تجلسي هذه الأخت هتلاقي نفسك بتقلديها، هتلاقي نفسك بتستحي منها، هتلاقي نفسك لو عايزة تعملي أي معصية هتقولي طب يعني ما اقدرش اعمل قدامها كده. مره بعد مره من كتر مجالسه هذه الاخت هتلاقي نفسك بفضل الله عز وجل احييت الحياء في قلبك بمجالسه هذه الاخت الفاضله. يقول مجاهد رحمه الله رحمه واسعه، لو ان المسلم لم يصب من اخيه الا ان حياءه منه يمنعه من المعاصي لكفاه. يعني انت لو قاعده مع اخت فاضله وانت قاعده معاها، هل ممكن تقولي لها تعالي نسمع اغنيه لفلان الفلاني؟ طبعا لا. طيب هل تقدر تقولي لها تعالي نبص على الرجال اللي ماشيين؟ طبعا لا. طب هل تقدر تقول لها اي حاجة فيها معصية؟ طبعا لا. لو ما كانش اعادك مع الاخت هتخرجي منه بفايدة الا اني اعادتك معها هتمنعك من المعاصي، ده كان كفاية والله. تاسع حاجة استحضار حياء المثل الاعلى اللي هو مين؟ حبيبك صلى الله عليه وسلم. تقري بقى سيرة النبي، شوفي كان قد ايه عنده حياء، شوفي قد ايه النبي كان اشد حياء من العذراء في خديها صلى الله عليه وسلم. تشوفي حياء الصحابة وخصوصا الخلفاء الراشدين والعشر المبشرين بالجنة واصحاب بدر وبيعة الرضوان، سائر المهاجرين والانصار سبحان الله. اخر حاجة تعتزل البيئة الفاسدة او الموبوءة اللي ما فيهاش حياء. فاكر قصة الرجل اللي قتل 100 نفس، اللي هو قتل 99 وبعد كده قتل العابد بقوا 100 نفس. العالم قال له ايه؟ قال له كلمة جميلة قوي. لما قال له هل لي من توبة؟ قال له ومن يحول بينك وبين التوبة، ولكن ماذا صنع؟ قال له قتلت 100 نفس. قال له بس خلاص، اخرج من ارض ايه؟ من ارض المعصية لانها ارض سوء، واذهب الى ارض كذا ففيها اناس يعبدون الله فاعبد الله معهم. ان الانسان يعتزل البيئة دي، افترض ان انت قاعدة في مكان كل الناس اللي فيه عندهم جرأة، او البنات اللي معاكي عندهم جرأة جيلة ما عندهمش حياة. اعتزل الشلة دي واصحاب الصالحات وعيش بيئة صالحة بفضل الله، ده يعينك ان انت تنمي الحياة. نخرج من الدرس ده كلمة جميلة جدا، لازم يبقى عندنا حياء من الله، حياء من رسول الله صلى الله عليه وسلم، حياء من الناس اللي حوالينا، حياء من النفس. تربي عندي في الاربع حاجات دولك هتلاقي نفسك على طول بتسألي نفسك لو عملت اي حاجة يا ترى الامر ده يرضي ربنا ولا ما يرضوش؟ هيكون عندك مراقبة عالية جدا لله سبحانه وتعالى. اي امر تقول لا ده ربنا مطلع علي، لان عندي حياء ان انا ارتكب المعصيه دي، لان عندي حياء ان انا امشي بغير حجاب، لان عندي حياء ان انا ما اسمعش اغنيه ربنا امرني اسمع كتاب الله عز وجل، اسمع سنه النبي عليه السلام. لا يمكن اعمل هذا الامر، لان الامر دوت لو ربنا سبحانه وتعالى اوقفني بين يدي يوم القيامه هقول له ايه؟ هقول يا رب انا عصيت امرك، هقول يا رب ما كانش عندي حياء منك، هقول يا رب انا كنت مكسوفه من الناس ومش مكسوفه منك، هقول ايه للنبي لما قبل على الحوض، ما انت هتقابل النبي على الحوض وهتشرب من ايده شربه هنيئه مليئه لا تظمئن بعدها ابدا. لما النبي يسالك عملت كده ليه، سبت الحجاب ليه، يعني صاحبت فلان ليه، عملت كده ليه، هتقول ايه للنبي صلى الله عليه وسلم. يبقى لازم يكون عندنا حياء من الله، حياء من رسول الله صلى الله عليه وسلم، حياء من الناس اللي حوالينا، حياء من النفس. اقعدي مع نفسك قولي الامر ده يرضي ربنا ولا ما يرضوش. طب ازاي اعمل اعمل زي كده، ده انا مسلمه، ده انا حفيده خديجه وعائشه وحفصه وجويريه، معقوله اكون حفيده هؤلاء واعمل العمل ده؟ لا، لابد ان انا من النهارده من دلوقتي من دلوقتي ارفع شعار الحياء. وزي ما قلنا في اول الدرس الشعار ده اللي هو الحياء يعني هو شعار الاسلام، هو عنوان المراه الحره، هو عنوان كل اخت مسلمه، عنوانك اللي احنا بنقراه في كل لحظه انا عنواني الحياء. يبقى من الليله دي هيكون عندنا حياء، او لو كان عندنا حياء عايزين نعلي الحياء ده ونرتقي بالحياء الى اعلى درجه، ان احنا تعلمنا من النبي علو الهمه صلى الله عليه واله وسلم. لا اريد ان اطيل اكثر من ذلك، لكن ما زالت صفحه مفتوحه لنستمر سويا مع هذه السلسله المباركه الا وهي سلسله رسائل الى الاخوات. فاقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم جميعا، سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.